أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام في مسألة 371 اللي هي موضوعها هو خرم الأذن، في دية خرم الأذن. المشهور يقول بأن فيها ثلث الدية، ثلث دية الأذن. يعني هو السيد الماتن يقول أنه مشكل ويرجع فيه إلى الحكومة. بينا بأنه المعروف هو هذا، أن فيها ثلث دية الأذن. بل الدعية الإجماع على ذلك. على كل حال، الكلام في الأدلة التي يمكن أن يستدل بها على ما ذهب إليه المشهور، ليفهم من كلماتهم الاستدلال على ذلك بأمور ثلاثة. الأمر الأول هو رواية معاوية بن عمار المروية في الباب 32 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الأول. هذه الرواية يقول معاوية بن عمار: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار آدر، يعني انتفاخ البيضتين، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له. فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها، فقال عليه السلام: في كل فتق ثلث الدية. استدل بهذه الرواية على أن في خرم الأذن ثلث دية الأذن، أن كل فتق، الرواية تقول في كل فتق ثلث الدية، وحتى يستدل بها في المقام لابد أن يقال بأن المقصود ثلث الدية يعني ثلث دية العضو الذي فتقه. في مورد الرواية: وفتق شنو؟ فتق البيضتين أو فتق السرة، ففي فتقها ثلث دية ذاك العضو، دية ذاك العضو. فإذا طبقنا في محل الكلام وقلنا بأنه خرم الأذن فتق، فالرواية تقول أن هذا الفتق فيه ثلث دية الأذن وهو المطلوب. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية هي معتبر الظريف اللي ينقلها صاحب الوسائل في الباب الثاني من أبواب الشجاج، الحديث الثالث. يقول بيها: وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العضو الذي هو فيه. هيك عبارة موجودة في هذه الرواية: وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العضو الذي هو فيه. هذا مستدل بها باعتبار أنه خرم الأذن قرحة، خرم الأذن أيضا قرحة، والرواية تقول أن هاي القرحة إذا لم تبرأ ففيها ثلث العضو الذي هي فيه، يعني ثلث دية الأذن، ثلث دية العضو الذي هو فيه، يعني ثلث دية الأذن وهو المطلوب. الرواية الثالثة هي رواية مسمع الموجودة في الباب الرابع من أبواب ديات الأعضاء، باب الرابع من أبواب ديات الأعضاء، الحديث الثالث. الحديث الثاني، الحديث الثاني قرناه الرواية أكثر من مرة. يقول أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف، قضى في خرم الأنف ثلث دية الأنف، وهي واردة في الأنف يستدل بها في محل الكلام بناء على عدم الفرق بين خرم الأنف وخرم شنو الأذن. فخرم الأذن أيضا فيه ثلدية الأذن كما أن في خرم الأنف ثلدية الأنف. هاي الروايات التي يستدل بها في محل الكلام، هاي الروايات قابلة للمناقشة. أما رواية معاوية بن عمار، أولا هي غير تامة سندا، وهذا ما تقدم الحديث عنه، موجود في سندها صالح بن عقبة، وصالح بن عقبة لم تثبت وثاقته على ما ذكرناه في بحث سابق. هذا أول شيء، غير تام سندا. الشيء الآخر أن ظاهر الرواية في كل فتق، في كل فتق ثلث الدية، ظاهرة ثلث الدية يعني ثلث دية النفس كما مقتضى إطلاق الدية وتعريفه بالألف واللام. فمن نجيب أنه في كل فتق ثلدية العضو الذي العضو الذي هي فيه، الظاهرة ثلدية 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 النفس، وهذا غير المدعى. المدعى أنه في خرم الأذن شنو ثلدية الأذن مو ثلدية النفس. هذا الحديث ظاهره هو أنه في كل فتق ثلث الدية، دية النفس يعني، فما يمكن استدلال به في محل الكلام، هاي جهة أخرى. الأمر الثالث أن تطبيق الفتق على الخرم مو واضح. فتق البيضتين، فتق السرة، شلون نطبق هذا العنوان عليما على خرم الأذن الذي يعني شنو شق الأذن؟ هذا التطبيق مو واضح. فهذا العنوان المأخوذ في هاي الرواية حتى لو تم سندها واغمضنا النظر عن الملاحظة الثانية، هذا لا يمكن تطبيق هذا العنوان على محل الكلام حتى يستدل بها في محل الكلام. هاي رواية معاوية بن عمار. وأما معتبر الظريف اللي قلنا ورد بها هذا، هو في قرحة لا تبرأ ثلث دية العضو الذي هو فيه، هاي الرواية أولا أن أكو اختلاف في الكتب الأربعة في نقل هذا المقطع، كلهم يروه الكافي والتهذيب والفقيه. هذا الموجود اللي يستدل به ثلدية العضو الذي هو فيه، هذا موجود بالتهذيب، لكن الموجود في الكافي وهو الموجود في الوسائل أيضا، لأن في الوسائل نقل عن من ينقل عن الكافي، الموجود وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه مو العضو الذي هو فيه، وفي قرحة لا تبرأ ثلدية العظم الذي هو فيه، أي مو معلوم أنه تشمل محل الكلام في خرم الأذن. أي نظرا للعظام والقرحة التي تحدث في العظام، يقول فهذا فيه ثلدية العظم الذي توجد القرحة فيه، هذا إشكال. إذن أكو اختلاف في النقل. والإشكال الآخر هو أنه تطبيق القرحة في المقام أيضا غير واضح، كما قلنا في الفتق. هنا نقول بشكل أوضح بعد، وفي قرحة لا تبرأ ثلدية العضو الذي هو فيه. شلون نطبقها على اليمن على خرم الأذن؟ قرحة هاي شنو قرحة يعني؟ على كل حال مو واضح تطبيق القرحة على ماذا؟ على خرم الأذن، حتى يستدل بهذه الرواية على ماذا؟ على ذاك. وأما الرواية الأخيرة الثالثة اللي هي رواية مسمع اللي قريناها، وهذا إشكالها واضح، هي واردة في ماذا؟ في الأنف. في تقول في خرم الأنف ثلدية الأنف، شلون نستفيد من أن في خرم الأذن ثلدية الأذن؟ الرواية ما بها متطق قاعدة كلية أن خرم كل عضو ثلدية ذاك العضو. نقول خرم الأنف فيه ثلدية الأنف، شلون نستفيد منها أن خرم الأذن فيه ثلدية الشنو؟ الأذن. مضافا إلى أن الرواية ضعيفة سندا جدا، تقدم مرارا أن رواية مسمع ضعيفة من عدة جهات، عدة أشخاص في سندها، هؤلاء لم تثبت ماذا؟ لم تثبت وثاقتهم. هذا هي الروايات التي استدل بها في محل الكلام. ومن هنا يظهر أنه لا ينهض دليل واضح يمكن الاقتناع به لما ذهب إليه المشهور، ولذا لا يبعد أن يكون ما ذكره السيد الماتن هو الأقرب، وهو أن هذه لا مقدر فيها شرعا فيرجع فيها إلى الحكومة. المسألة 372. قال في كسر الأنف: لو كسر الأنف أو لو كسر الأنف ففسد. فالمشهور بين الأصحاب أن فيه دية كاملة، وهو لا يخلو عن إشكال، والأقرب فيه الرجوع إلى الحكومة. لا أشكال في أن قطع الأنف فيه شنو؟ الدية كاملة بلا أشكال، لما دل على ذلك في الروايات وهي كثيرة كما تقدم بحثا، وللقاعدة الكلية اللي متستفاد من صحيحة هشام بن سالم أن كل ما فيه واحد ففيه الدية كاملة، وما فيه اثنان ففيهما الدية كاملة، وفي أحدهما شنو؟ نصف الدية. قاعدة كلية هاي تطبق على الأنف، لأنه الإنسان لا يملك إلا واحدا منه، ففيه الدية الكاملة. قطع الأنف فيه الدية الكاملة بلا إشكال. هنا تطرح مسألة أخرى، أنه لو كسر الأنف، مو قطع، كسر الأنف ففسد هاي شنو ديتا؟ كسر مع الفساد. يقول أن المشهور ذهب إلى أن فيه دية كاملة، يعني اعتبره مثل شنو؟ مثل القطع. وهذا ما صرح به الشيخ المفيد في المقنعة، والشيخ الطوسي في النهاية، وابن إدريس في السرائر، وابن حمزة في الوسيلة، والمحقق في الشرائع والنافع، والعلامة في التحريم والإرشاد، والشهيدان في اللمعة والروضة، وغيرهم صرحوا بهذا أن فيه دية كاملة. بل الدعي أنه لا خلاف في ذلك كما في الرياض، يقول بلا خلاف أن فيه دية كاملة. هؤلاء عللوا الحكم الذي ذكروه، عللوا الحكم بهذا التعليم، لأنه قالوا لأنه بمنزلة القاطع، كسر الأنف إذا أدى إلى فساده بمنزلة القاطع، فكما أن قطع الأنف دية كاملة، كسر الأنف المؤدي إلى فساده هو بمنزلة القاطع، عللوه بهذا التعليم. نعم، الشهيد الثاني في كتابه روض الجنان اللي هو في شرح إرشاد الأذهان، في هذا الكتاب قال أن المراد أن الأنف فسد وسقط، يعني كسر الأنف وأوجب ذلك فساده وسقوطه، زوال الأنف، يقول هذا هو المقصود. إذا كسر الأنف ففسد ففيه دية كاملة، مقصود فسد وسقط، وحينئذ لا أشكال في أن فيه شنو؟ دية كاملة، بالنتيجة سقط، يكون حال شنو؟ حال القطع. يقول ليس مقصودهم الفساد فقط مع بقائه وعدم سقوطه، هيك يقول أن مقصودهم فسد وسقط. فكأنه ذهاب الأنف مرة يكون بالقطع، مرة يكون شنو؟ بكسره وفساده وسقوطه، في كل منهما يزول الأنف، وحينئذ يقول تكون يكون ما ذكروه من أن فيه الدية كاملة يكون واضحا. لكن هذا الشيء اللي ذكر الشهيد الثاني مو واضح كما ذكروا ذلك في الجواهر وغير الجواهر، قالوا أن ظاهر الأصحاب أنهم يتكلمون عن كسر العضو وفساده أعم من أن يسقط أو شنو أو لا يسقط، مو محل كلامهم هو خصوص الفساد الموجب للسقوط، مو عن هذا يتكلمون، لا كلامهم في الفساد أعم من أن سقط أو لم يسقط، يعني حتى إذا لم يسقط هم يقولون فيه شنو؟ دية كاملة. على كل حال احنا ما نريد يعني نقول شنو اللي يفهم من كلماتهم، هل ما يقول الشهيد الثاني او ما يقول مثلا صاحب الجواهر، على كل حال يمكن الاستدلال على ما ذهب اليه المشهور من ان فيه دية كاملة بان نقول هكذا، اما على تقدير ما ذكره الشهيد من أن المراد السقوط الفساد والسقوط، على هذا التقدير فهذا فيه دية كاملة. لماذا؟ باعتبار أن الدليل وين اختص بالقاطع؟ لكنه يشمل ماذا؟ يشمل هذه الحالة، وهو شنو؟ ماذا كسر الأنف وفسد وسقط، هذا يشمل الدليل، دليل على أن فيه دية كاملة. حتى الدليل يصرح بأنه في قطع الأنف دية كاملة، نقول هذا الدليل يشمل شنو؟ كسر الأنف مع فساده وسقوطه. ليش؟ للجزم بعدم وجود خصوصية للقطع، إلا بلحاظ أنه يؤدي إلى زوال الأنف وقلعه عن موضعه. بهذا الاعتبار خصوصية القطع هي هذه، أنه يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى ذهاب العضو وإزالته. وهذا موجود وين؟ في محل الكلام، لأن كسر العضو المؤدي إلى فساده وبالتالي زواله يحقق هذا أيضا، وهذا هم أدى إلى ذهاب العضو وإزالته. فالقطع بما هو قاطع ليس له خصوصية، وإنما تمام خصوصيته أنه يؤدي إلى ذهاب الأنف وزواله. فيمكن دعوى تعميم الدليل بإلغاء خصوصية القطع من هذه الجهة، من هذه الجهة تعميم المن إلى فساد القطع، فساد الأنف وزواله، وزواله. فيكون هذا هو الدليل على قول المشهور بناء على هذا ما يقول الشهيد الثاني، بناء على أن المقصود هو كسر الأنف المؤدي إلى فساده وزواله، فالدليل واضح على ما يقول المشهور. وأما بناء على احتمال الآخر، والمقصود مو هذا، المقصود كسر الأنف المؤدي إلى فساده مع بقاء العضو، مو زوال، مع بقائه. خلاص، شنو الدليل عليه؟ الدليل عليه هو هذا، أنهم استدلوا بصحيحة هشام بن سالم. استدلوا بصحيحة هشام بن سالم اللي هي اعتقد القاعدة الكلية، أن كل ما كان فيه واحد ففيه الدية شنو؟ كامل. تقريب الاستدلال بهذه الرواية في فرض المسألة، وهو شنو؟ الكسر المؤدي إلى الفساد فقط مع بقاء العضو على حاله لكنه فسد. مرة يقرب الاستدلال بهذه الرواية بدعوى أن الرواية هي أصلا ليست مختصة بالقطع، بل تشمل ماذا؟ الإفساد. الرواية ما بها قطع، كل ما كان فيه واحد ففيه شنو؟ فيه الدية. ما قال قطع هذا الواحد، فهي الرواية أساسا تشمل القطع وتشمل الإفساد، كما أن قطع هذا الواحد فيه الدية، إفساد هذا الواحد أيضا فيه الدية. هذا في التقريب. التقريب الثاني اللي هو ظاهر يعني كلمات الأصحاب، أنه لا، الدليل يختص بالقاطع، ظاهر الدليل القاطع، كما إذا قيل بأنه في اليد الواحدة نصف الدية، مقصود أنها قطع اليد الواحدة مو إيجاد عيب فيها أو إفسادها. نعترف باختصاص الدليل بالقطع، لكن ندعي إلغاء خصوصية القطع في الدليل. وأن القطع في الدليل خصوصيته هي هاي، أنه يوجب تعطيل العضو عن القيام بوظيفته، يوجب عدم الانتفاع بالعضو بالنحو الذي ينتفع به. هاي خصوصية القطع، عندما يقطع خلص عطل العضو، بعد لم يعد ينتفع به الأنف للشم مثلا، لم يعد ينتفع به، فخصوصية قطع هي هذه. يدعى بأن الخصوصية موجودة في الإفساد، موجودة في الإفساد حتى لو بقي العضو على حاله، لأن الإفساد ماذا يراد به؟ يراد به هو هذا، تعطيل العضو عن القيام بوظيفته. فسد الشيء وصلح الشيء، صلح يعني ينتفع به فيما ينتفع به، فسد يعني لم يعد قابلا الانتفاع به. فإذا قدرنا نلغي خصوصية القطع، وأن القطع إنما أخذ في الدليل باعتبار كونه موجبا لتعطيل العضو وعدم الانتفاع به فيما ينتفع به، إذا قدرنا نقول بأن القطع أخذ بهذا الاعتبار، نقدر نعمم علما للإفساد، لأن الإفساد يحقق هذا أيضا. هذا التقريب آخر غير التقريب الأول. التقريب الأول يقول أصلا هو الدليل يشمل الإفساد كما يشمل القطع، هذا التقريب لا يعترف بأن الدليل يختص بالقطع، لكنه يلغي خصوصية القطع في مقابل ماذا؟ في مقابل الإفساد، ويقول أن خصوصية القطع هي في كونه موجب للتعطيل وعدم الانتفاع، وهذا موجود في الإفساد، وهذا موجود في الإفساد. هذا التقريب الثاني للاستدلال بهذه الرواية. هذا التقريب الثاني هو ظاهر الأصحاب. ليش؟ لأن قلنا الأصحاب عندما ذكروا هذا الحكم قالوا، عللوا هذا الحكم ليش فيه تمام الدية، قالوا لأنه بمنزلة القطع. هذا معناه أنهم يعترفون بأن الدليل يختص بالقطع، لكن حيث أن الإفساد بمنزلة القطع شمله الدليل، شمله الحكم يعني. فإذن هم يعترفون بأن الدليل يختص بالقطع، لكن باعتبار أن الإفساد بمنزلة القطع شمله الحكم. شنو معنى أن الإفساد بمنزلة القطع؟ لابد أن يكون هذا هو اللي قلنا، إفساد بمنزلة القطع بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه كما أن القطع يترتب عليه تعطيل العضو عن القيام بوظيفته وعدم الانتفاع به، إفساد أيضا يترتب عليه تعطيل العضو وعدم الانتفاع به، فهو بمنزلته بهذا اللحاظ. فيبدو أن الأصحاب نظروا إلى التقريب الثاني واستدلوا به علما على هذا الحكم الذي ذكر في محل الكلام. هذان التقريبان للاستدلال يمكن أن يناقش، يعني يلاحظ عليهما ما يلي. بالنسبة إلى التقريب الأول وهو دعوى أن الدليل هو يشمل الإفساد كما يشمل القطع يشمل الإفساد، هذه الدعوة يبدو أن الأصحاب ما فهموها، يعني الأصحاب كأنه لا يوافقون على أن الدليل هو يشمل الإفساد مباشرة، ولذا قالوا بأنه شنو؟ لأن هذا الإفساد بمنزلة شنو؟ القاطع. فمعنى أنه يفهمون أن الدليل يختص بماذا؟ بالقاطع، لكن حيث أن الإفساد بمنزلته ويترتب عليه ما يترتب على القاض يعمه الحكم حينئذ، وهذا يفهم منا بوضوح في أنهم يرون أن الدليل يختص بالقاطع. فإذا دعوى أنه لا يختص بالقاطع ويشمل الإفساد نفس الدليل، هذه دعوى على خلاف ما يفهمه الأصحاب، هاي واحد. مضافا إلى أنه إذا قسنا هذا على سائر الأعضاء القضية مو هالشكل، ظاهر يختص بالقطع كما مثلنا، قلنا لو قال بأنه في اليد الواحدة نصف الدية فهم منها أنه القطع في اليد الواحدة، يعني في قطع اليد الواحدة وإزالتها مو في إفسادها، إفساد يجي في مسائل أخرى في الشلل، شلل العضوي وأمثال هاي الأمور بيد ديات خاصة بها. ديل هذا الدليل في القاطع، ظاهره القاطع. فإذا قال في الأنف الدية كاملة يعني في قطع الأنف الدية كاملة، ما نقدر نقول بأن هذا نعمم للقطع وللإفساد، هذا جدا يعني بعيد وخلاف ما ذكره ما فهمه الأصحاب. هذا التقريب الأول. وأما التقريب الثاني، التقريب الثاني وإن كان محتمل، يعني نقول أن القطع مأخوذ في الدليل باعتباره موجبا لتعطيل العضو وعدم الانتفاع به، وهذا موجود في الإفساد، محتمل لكنه جزم به مشكل، جزم به، وهذا يحتاج إلى جزم لأنه تعدي إلغاء خصوصية، فلا بد من الجزم بإلغاء الخصوصية حتى نتعدى إلى غير يعني غير ما ذكره الدليل. الجزم به مشكل لأننا نحتمل أن يكون للقطع باعتباره موجبا لذهاب الأنف وزواله خصوصية. لعته نحن نحتمل هذا، يعني ما نقدر نلغي خصوصية كون القطع موجب لزوال الأنف، وهي الخصوصية ما موجودة في الإفساد، ما موجودة في الإفساد، المفروض في الإفساد يعني مع بقاء الشنو، مع بقاء الأنف، فإلغاء خصوصية القطع وادعاء أن القطع إنما ذكر في الدليل باعتباره موجب لتعطيل العضو عن القيام بوظيفته فقط حتى نتعدى المن إلى الإفساد، هذا مو واضح. هذا نقول جزم بي ماكو. ليش؟ لأننا نحتمل أن القطع خصوصيته هي أنه يكون موجبا لزوال العضو وإزالته، إزالة العضو هاي خصوصيته، وهذا ما موجود في ماذا؟ في الإفساد. مع هذا الاحتمال حينئذ لا يمكن الجزم بعدم الخصوصية، ما ممكن الجزم بعدم الخصوصية، فالتعدي يكون شنو؟ مشكل. يؤيد هذا أن الفساد ما هو المراد به، يعني عندما يقولون إذا كسر الأنف وفسد، شو المقصود بالفساد؟ ظاهر المقصود به هو تعطيل العضو، يعني وجود خلل، هذا الكسر الأنف أوجد خللا في الأنف أصبح فاسدا، يعني لا يقوم بوظائفه، لا ينتفع به فيما ينتفع به، ظاهر هو هذا المقصود بالفساد، ظاهرا هذا. قلنا في مقابل أن هذا فاسد وهذا صالح، هذا صالح بمعنى ينتفع به، هذا فاسد بمعنى لا ينتفع به. ففساد الأنف يعني وجود خلل في الأنف أحدثه الكسر وأدى إلى ماذا؟ إلى تعطيله وعدم الانتفاع به، هذا المراد بالفساد. هذا هو الشلل الذي ذكروه في مسألة مستقلة وتكلموا عنه، أن شلل الأنف إيش قد بي، وقالوا بأن الروايات تدل على أن شلل الأنف بل شلل كل عضو فيه ثلثا دية ذاك العضو، ثلثا دية ذاك العضو. شلل شنو المقصود بشلل الأنف؟ يعني شنو شلل؟ ظهر هذا تعطيل. شنو يعني شلل الأنف؟ شنو فتشي؟ شلون نصور فشل الأنف شيء آخر غير تعطيله وعدم الانتفاع به في الجهة التي خلق لأجلها؟ فالظاهر أن المقصود بالفساد هو الشلل، والشلل عقدوا له مسألة مستقلة، عقدوا له مسألة وذكروا بأن فيه ثلثا دية الأنف. هذا يؤيد ماذا؟ يؤيد ما نقوله من أن الحكم بتمام الدية يختص بالقطع ولا يشمل ماذا؟ ولا يشمل ولا يشمل الإفساد اللي هو محل الكلام. ولذا هم اعتبروا أن الخصى والخرس شلل، يقولون الخرس شلل في اللسان، شلل يعني شنو؟ يعني تعطيل العضو عن أداء وظيفته. هذا اللي أقوله، بأن فساد العضو هو عبارة عن شلله، والشلل تكلموا عنه وذكروا أن فيه ثلثاء الدية مو الدية الكاملة. فإذن الدية الكاملة في محل الكلام تختص بالقاطع ولا تشمل ماذا؟ ولا تشمل فساد الأنف. ومن هنا يظهر بأنه لا يوجد دليل واضح على أن في فساد الأنف، في كسر الأنف وفساده تمام الدية، فما ذكره السيد الماتن أيضا يكون هو الأقرب. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.